هذا الرسول الكبير في قاطبا هذا الصور هذا لنا يقول وعنك يا ابن آدم يا من تتباهى بهذا القول هل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبليت هذا كلام فلسفي دقيق يلفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أنظارنا عامة لكن من لبس يتظاهرون بالمال ويناقشون زملائهم وأندادهم بالفقرة كما يقول الله عز وجل أنهاكم التكاثر ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي يعتقد بأن له هذا الدين وأن له تلك القلب كل هذا وأن له رصيد يبلغ كذا مليون أو ربما كذا مليار وهكذا كله له يعتقد بأنه داخل في مال عمليا ماذا يملك هذا الإنسان من كل ما يعتقده ما الذي يملكه فعلا يملك تلك المقيمات التي سيأكلها من بطنه هذه هو لأنه يأكلها فعلا ويملك تلك الثياب التي يرتديها فيبليها لأنه فعلا تمتع بها فكان فعلا منسوبا إليه ويملك هذا القدر الذي تصدق به لفلان وفلان وفلان من المحتاجين فأمضاه أي جعله يرحل قبله إلى الله سبحانه وتعالى ليس لهذا الإنسان من المال إلا واحد من هذه أمور الثلاثة أي أن هذا الإنسان غدا بعد سنة أو 20 سنة أو أكثر أو أقل سيموت كل هذه المدخرات تتبقى من معنى ما قيمة نسبتها إليه وما معنى اعتزاله بها ليس لذلك أي معنى نعم هو استفاد من كل ما كان يعتز به لذلك الطعام الذي أكل واحتاج به وأثناء وبتلك الثياب التي ارتداها وبذلك المال الذي تصدق به لكن ها هو المرء كله جاثم وراءه وقد انبثت نسبة هذا المال في الأمة فيكتب ما معنى في ذلك يا ابن آدم بهذه المدخرات الكثيرة ما معنى في ذلك بهذه القصور البالغة وبهذه بهذا الرصيد الكبير الذي تعتقد به هل له اي معنى لا يوجد له اي معنى لو انك تلمست
بل هو اشبه ما يكون بتلك الأمتعة التي يعتز بها الطفل ويتباهى بها بين أقرانه وبعد قليل يرحل ويتركها في مكانه هل تستطيع أن تريني فرقا بين اعتزاز هذا الطفل بتلك الهناء واعتزاز هذا الغني بتلك الأموال التي لن تمتد يده إليها ربما أبدا أرني أي فرق كنا ونحن صغار نمضي وقتا طويلا أو قصيرا من النهار في سفوح فنبني بيوتا من الحجارة لعب نبنيها وكان كل واحد منا يعتز بأن هذا بناؤه وذاك بناء الآخر، وأن بناءه أجمل وربما كان أكبر وأضخم، وكنا نشعر فعلا بأنه بين هذا الطفل وبين هذا البناء نسب التملك. ولا أعتقد أن فرحة هؤلاء الأطفال كانت أقل من فرحة هذا الغني الذي فرح ببناء بناء له في منتصف هذه المدينة أو غيرها. أبدا نفس الفرح. نلعب ساعة أو ساعتين ونتباهى، وبعد قليل ننظر إلى الشمس التي غربت والظلام الذي بدأ يتجه ويخيم، نركض إلى الدار وننسى كل ذلك. له يبقى، هذا هو واقعنا، وكلكم ربما يذكرون نماذج منه. هل هنالك فرق بين واقع أولئك الأطفال الصغار وواقع هؤلاء الأطفال الكبار؟ هل هنالك فرق؟ والله لا أجد أي فرق، أي فرق بشكل من الأشكال. اللهم إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقتنصه من هذا المال ليأكل منه طعاما طيبا لذيذا يتمتع منه ويتمتع به، شيء معقول سليم. ما أخذه من هذا المال ليرتديه وليلبسه، لماذا لم يذكر رسول الله الدار؟ لأنه عندما يأكل الطعام يفنيه، وعندما يرتدي الثياب يبليها، لكن الدار تبقى من بعده، يتمتع بها وتبقى من بعده. هذا شيء معروف، هذا مالك وهذا ما تتمتع به، أما الباقي فهو كتلك اللعبة التي كان الأطفال يتباهون بها، ثم إنهم في المساء رحلوا إلى بيوتهم وبعد قليل نسوها نهائيا. وهذا معنى قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا الكلام ما في مبالغة ولا في شيء ينأى عن المنطق، لعب فعلا، هو لعب. والإنسان العاقل المفروض أن يتعالى وأن يتسامى عن اللعب، لا يكون هكذا. متى يظهر هذا الذي أقول؟ يظهر هذا الذي أقول عندما يمتد ذلك الإنسان في فراش الموت ويجد أن ملك الموت ينتزع روحه من بين جنبيه. عندئذ إذا استطاع أن يكلمك عن نظراته إلى المال الذي جمعه من حوله، إلى الأموال المدخرة في صندوقه أو في البنوك، إذا استطاع أن يكلمك عندئذ تجد من كلامه مصداق ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنه في تلك الحالة أعجز من أن يتكلم وينطق. نعم، هل هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام دعوة إلى أن لا يمتلك الإنسان من الدنيا إلا اللقيمات التي يأكلها والثياب التي يرتديها والكم كما قال الرسول في حديث آخر الذي يؤوي؟ لا، ليس هذا معنى كلام رسول الله، وقد ذكرنا ذلك مرارا. الباري عز وجل يعطي المال لمن شاء، يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، وإنما المعنى هو أن تأخذ لنفسك من هذا المال ما تحتاج إليه وأن توظف الباقي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تتركه هكذا منسوبا إليك بالكلام ومجمدا عن الانتفاع في الحقيقة. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال الذي يفيض عني عندما أوظفه في حاجات المسلمين يصدق عليه عندئذ نعم المال الصالح للرجل الصالح. وما أكثر ما يوظف المال فيه من مصالح المسلمين. ولكن عندما تأخذ من هذا المال حاجتك ثم تضع الباقي أمامك لتتمتع بمرأة أو تجمعه بعضا على بعض لتتمتع بالرقم الطويل الذي تراه دائما، ولتسكر وتتباهى على الناس بنسبة هذا البناء وهذه الأرض وهذا الكذا وهذا العقار إليه، هذا هو الذي يسمى لعبا ولهوا، وهذا هو الذي يهيب بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نقع في شركه بشكل من الأشكال. بالأمس كان يقول لأحدهم إن البلدة تعاني من كساد كبير، بلدتنا يعني تعاني من كساد كبير. قلت لماذا تعاني من كساد كبير؟ البلد مقبل على انفتاح اقتصادي شيئا فشيئا كما يقولون، وهذا شيء نلاحظه، والطاقة الاقتصادية السبل ميسرة لها، ومع ذلك فعلا البلد يعاني من كساد كبير. لماذا؟ لأن الأموال الكثيرة الكثيرة التي يملكها الأغنياء غير موظفة. لما تحتاج إليه البلدة؟ ولأن رؤوس الأموال توجه إلى أعمال لا تعود بأي ثمرة إلى هذه الأمة، تزداد سيولة ولكنها لا تعطي ثمارا اقتصادية مفيدة. هذا من الأبعاد الدقيقة التي يشير إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنوا أبنية شامخة هنا وهنا وهناك، ودفنوا الملايين والملايين في هذه البناء الشامخة الأبنية الشامخة التي رفعوها. ما المردود الذي نال هذه الأمة كعمل اقتصادي مفيد يجني الناس ثماره؟ ما هو؟ لا شيء، لا شيء بشكل من الأشكال. هذه السيارات الصغيرة البيضاء التي ملأت رحب الشوارع والتي وظفت فيها أموال كثيرة، ما هو مردودها؟ مردودها أيضا سيولة أنفقت على هذه الأشياء لتعود بسيولة أكثر إلى الجيوب. هذا هو اللعب الذي يعنيه بيان الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذا الإنسان لا يريد أن يشتغل، لا يريد أن يخدم أمته، وإنما يريد أن يتحول المليون عنده إلى 10 ملايين، سواء خدم بذلك أمته في معمل في مصنع في شيء يفيد أرضا بزراعة بنحو ذلك، يستثير معدنا لتصنيع، أو عن طريق يجمد فيه المشاريع لتعود به بأموال فقط، لا يبالي، لأن هدفه ليس خدمة أمته، وإنما هدفه أن يصبح هذا المليون 10 ملايين. ولذلك الأبواب الاقتصادية مفتحة، ومعظم أصحاب هذه الأموال يريدون أن يأخذوا أموالهم وهم مستريحون لتعود هذه الأموال مضاعفة إلى جيوبهم. ما هي الطريقة؟ بناء. أقم بناء وبعد قليل تستطيع أن تبيعه بالأضعاف، وهذا شيء مفروض على الشعب، مفروض على البلد. ذلك لأن الحركة الاقتصادية لا تتمثل في أن يكون المال هكذا فيصبح هكذا، يعني يكون النقد هكذا فيصبح هكذا، ليس هذا هو الانفتاح الاقتصادي. وإنما الفائدة الاقتصادية تتمثل في أن نعمد إلى هذا المال الذي هو بهذا الشكل فنستثير به خيرات الأرض، نستصلح به الأرض المواد، نقيم به المصانع التي تغنينا عن مد اليد إلى الآخرين. هذا ما يفيد الأمة عندما تفعل هذا بالمال، فأنت عندئذ قد وظفته فيما يرضي الله سبحانه. إذن معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. معنى ذلك أن الباقي من هذا المال ينبغي أن توظفه في خدمة الأمة فيما يرضي الأمة. نعم، وانظروا أيها الإخوة إلى الحوار الذي جرى بين سيدنا عمر وبعض الصحابة، كان حديث عهد بتعاليم الإسلام، عندما نظر فوجد أن التجارة بيد الأنباط، يعني الآتين من الشام جماعة الرومان، فأغمه هذا الأمر واشتد كربه، وجمع الناس إلى المسجد وخطب فيهم وتحدث إليهم عن ضرورة السعي إلى أن تكون مقاليد التجارة والصناعة في أيديهم، هكذا قال. طيب واحد قام قال له يا أمير المؤمنين، قوم سخرهم الله لنا، فيما التعب والضنا، يعني جماعة سخرهم الله لنا، عم يتاجروا بدلنا وعم يشتغلوا بدلنا، خلينا نعد خدم هذول إلنا. هذا التفكير السطحي الذي جاء الإسلام فقضى عليه، قال والله لئن قلتم ذلك، إذا هيك عقيدتكم وهيك سلوككم، ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نساؤكم خدما لنسائهم. السبيل إلى أن لا يكون رجالنا اليوم خدما لرجالهم ولا نساؤنا خدما لنسائهم أن نباشر الصناعة بأيدينا، نوظف لها الأموال. قلت لأحدهم هذه الأموال الكثيرة أمامكم كذا وكذا وكذا من المشاريع، لماذا لا تقومون بها وهي مشاريع تفيد الأمة جدا؟ أخذ يفكر بحساب الربح، وجد أن أرباح هذه المشاريع أقل بكثير من أرباح بناء يقيمه ويجبر الناس على شرائه بأضعاف ما بنى. إذن أنت لا تبغي من وراء المال الذي وهبك الله إياه أن تخدم أمتك، أنت تهدف من وراء هذا المال الذي أورثك الله إياه أن تقتنص به بقية الأموال من جيوب الناس. هذا ماذا عسى أن تكون قد أفدت أمتك ببناء زائد على 100 بناء أو على 1000 بناء؟ ما هي الفائدة التي تنهض هذه الأمة نهضة صناعية؟ ولا شيء. ولكن فلتعلم أن مردود هذه الفائدة الموقوتة إنما هو الكساد الذي يشكو منه كثير من الناس اليوم. وإذا نزل الكساد فلسوف يصيب كل فئات الناس، لم يكون هذا الكساد خاصا لفئة دون فئة أو لطبقة دون طبقة. عندما يكون هذا الإنسان المسلم مندفعا لاستخدام ماله لخدمة الأمة غير مبال بأن تكون المرابح في هذا المشروع أقل من المرابح في مشروع آخر، عندما يكون هذا هو الهدف فالواقع أن هذا الإنسان عابد من كبار العباد، متبتل من كبار المتبتلين. سيدنا عمر ما دعا في هذا إلى التمتع بالدنيا، وإنما دعا في هذا إلى عبادة، وهذه من جملة العبادة. عندما كان يهيب بالعرب أن يأخذوا صناعة الصياغة، صناعة الذهب من اليهود فيكونوا هم المتمرسين فيها، أكان بهذا يدفعهم إلى أن يلعبوا بالذهب؟ أكان بهذا يدفعهم إلى أن يلهوا بالماء؟ عمر كان يدفعهم بهذا الذي كان يلبس المرقع؟ كانت يدفع المسلمين بهذا إلى أن يمسكوا زمام الاقتصاد بأيديهم لتنتعش الأمة فلا تحتاج إلى عدو ينعشها مقابل قيمة يرشوها بالنعم. هذا ما كان يهدف إليه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ونحن اليوم إنما نعاني من هذا النهج الأرعن الذي يمثل معنى اللعب واللهو بالمال، والذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. وكالة سيارات، ماذا عسى أن تفيد هذه الأمة؟ كن وكيلا لأفخم سيارات العالم، الفائدة الكبرى أنك تجمع الأموال في جيبك، تحتكر هذه الوكالة لنفسك، وأنت بهذا تروج لصناعة غيرك. لكن متى تكون خادما لأمتك؟ عندما تعمد إلى هذا المال الوفير الوفير عندك فتبني به مصانع سيارات لتستغني بهذا المعمل عن ذلك الأمر. لكن رب واحد من هؤلاء يخدع، يقول أنا أخدم بلدي بهذا. أنت لا تخدم بلدك، أنت تحتكر سيولة مالية آتي من الغرب إلى جيبك، وبهذا تسيء إلى إخوانك، وبهذا أيضا تدعم صناعة عدوك. هذا ما يعنيه رسول الله، وأعيذكم أن تفهموا خلاف ذلك. يعني أبدا النبي ما قال عليه الصلاة والسلام خذ إيدك من المال وعود ببيتك وكل امتين وبكرة بدك تموت. بعض أعداء الدين هكذا ينسبون إلى رسول الله، متى كان هذا؟ سيدنا عمر إذا بأي دافع كان يفعل هذا كله؟ صناعة الصياغة فعلا انتقلت إلى المسلمين في عهده، والأعمال التجارية ازدهرت في عهده، واتجه إلى بناء أسطول بحري بالمال، طبعا كل ذلك بالمال، لكنه ولا يوم ما فكر يغير مرقعته، أبدا ما فكر يغير مرقعته. هكذا يكون استخدام المال، تعتصر المليارات من الأموال لخدمة الأمة وتفعل وتطبق ما قاله رسول: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. هكذا يطبق الإنسان هذا المعنى. ولعلكم جميعا تعلمون أن سيدنا عمر عندما جاء إلى الجابية عند فتوح الشام استقبله سيدنا أبو عبيدة الجراح، وكان لقاء تاريخيا مشهودا جاء وبعض دهاقنة الروم كانوا في استقبال سيدنا عمر، ما أشبه اليوم بالبارحة، بل ما أعجب تناقض الأمس مع تناقض اليوم. سيدنا عمر يذهب إلى بلاد الشام فتستقبله دهاقنة الروم بكل إعزاز، ويكون ذلك يوما تاريخيا في حياة من؟ أولئك الرومان. اليوم أصبح الأمر كما تعلمون على خلاف ذلك. استقبله سيدنا أبو عبيدة قبل قليل، قبل أن يصلوا إلى أولئك الدهاقنة، وإذا بسيدنا عمر يلبس مرقعته ذات، عنده كانت مرقعة كلها رقعة 12 رقعة وبعضها جلد. همس في أذنه سيدنا أبو عبيدة، قال: يا أمير المؤمنين، دهاقنة الروم يستقبلونك الآن، يعني لو غيرت هيك هيئتك. فقال له سيدنا عمر، انظروا سيدنا عمر اللي بنى الأسطول، سيدنا عمر اللي ملأ المدينة المنورة تجارة وأعمال اقتصادية موجهة، سيدنا عمر اللي بنى البصرة وبنى الكوفة، لم يشأ أن يغير مرقعته. ماذا قال له؟ أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك، قال، لجعلته نكالا للمسلمين.
أنت تحكي غيرك، معلش، أنت أبو عبيدة الجراح يحكي هالكلام. أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، لجعلته نكالا للمسلمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ومضت هذه الكلمة حكمة تخترق الدهور والأجيال وتخترق الحضارات لتثبت حقيقتها لكل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. إذا ما دام أعزنا الله بالإسلام، بدي أعلن للناس كله إنه عزتي بإيش؟ بالإسلام، وإلا نكون عن خون الإسلام. مهما اعتززنا بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. أنا لما بدي أشلح المرقعة وبدي اتجمل بالثياب اللي انت بدك اياها، فمعنى ذلك انني اوهم هؤلاء الذين يستقبلونني ان المكانة التي تبوأتها والعزة التي اتمتع بها من هذه المظاهر الدنيوية، فيقولون بي الاسلام. انا شو بكون سويت بالاسلام؟ خنت الاله الذي توجني بتاج الاسلام. لكن انا الان عندما اتي فيراني القوم، امير المؤمنين عمر اللي فتح الشام واللي فتح بلاد الفرس ودوخ الحضارتين واخضعهما لحضارة الاسلام، نشوف هذا قديش مظهره، مظهر الحضارة متجلي عليه، لابس مرقعة يا جماعة. لما انا بلاقوني هيك بيعرفوا ساعتها انه مصدر العزة ومين جاي. انا لا ينتم لابس اللبس حتى اعلمهم انه هالشي اللي هلا انتم شايفينه فيه مو من تاج يتلألأ على رأسي ولا من عرش حضاري نسجته بالماء ولا من قيمة دنيوية سال لعابي وراءه، وإنما تحقق لي ذلك من خلال التزامي بأوامر الله ومبايعتي لله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تفعل فعلي لتنال ما يكون أنا رسالة مكلف أن أؤدي رسالة بهذا المطلب. هذه فلسفة كبرى. هؤلاء فهموا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رحلت أبلك لعن الله سبحانه وتعالى. نعم. وعندما نتساءل ماذا نصنع بالمال الباقي، ألف باب مفتح أمامك للمال الباقي، مشاريع كثيرة تنتظرك للمال الباقي. وظف هذه المشاريع، هذه الأموال، هذه المشاريع، انظر تجد أن هذه المشاريع قد ابتلعت هذه الأموال كلها وأكثر من ذلك. تكون بها قد تقربت إلى الله بهذا المال، وقد أنعشت أمتك أيضا بهذا المال، وتحولت من أن تكون عابسا بهذه الدنيا إلى جاد في التعامل مع الدنيا في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى. والأمر أصبح واضح، كلام اقتصادي مفهوم. المشاريع المفيدة هي تلك التي تحول القيمة المالية إلى منفعة اقتصادية، لا التي تحول القيمة المالية المليون إلى قيمة مالية 10 ملايين، أبدا، ما في فائدة من وراء ذلك. 10 ملايين عم تهيئهم لغيرك، 10 ملايين عم تهيئهم للي بدك تشتري منهم. جمع المال ليذهب إلى الآخرين، ولكن يقول لك الله سبحانه وتعالى: ابني وعمر بهذا المال مجتمعك لتكون خادما له. نعم. وفي عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تجسيد لهذه الحقيقة التي نقوله. وننتقل الآن إلى أحد حقيقة في أحاديث متكررة بمعنى واحد نحن نقفز عنها، لأنه الإمام النووي أطال في هذا الحديث، وكأنه رحمه الله تعالى كان يخفى على الناس من التكالب على الدنيا، فجمع ألوانا وأصنافا كثيرة من الأحاديث في هذا الصدد، وله الحق فيما فعل، له الحق فيما فعل. لكن نحن نكتفي بما يمكن أن يحقق في حياتنا العبرة ويعطينا الدرس. آخر حديث متفق عليه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيب له قصيدة، في هذه القصيدة بيت: هذا شطر من البيت، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أخذ من البيت شطره الأول، الثاني البيت كاملا هكذا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. لا، كل نعيم لا محالة زائل، لا، نعيم الجنة لم ينزل، هنالك نعيم لا يزال. لكن الشيء الصحيح تمام تمام المصراع الأول أو الشطرة الأولى: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لماذا استشهد الإمام النووي بهذا الحديث في هذا الصدد، وما علاقته بالزهد؟ طبعا إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا الكلام من أصدق ما قاله شاعر، فمعنى ذلك أن كل ما تراه من مظاهر الدنيا هباء، لأنه ما خلا الله. كل مظاهر من أبنيتها، من قصورها، من لآلئها، من معادنها، من أطالب الطعام فيها، من ألبستها، كلها باطل، يعني كله وهم. ما فائدة لك كله؟ فائدة ذلك كله أن تأكل ما يذكر وإذا به تنهى، وأن ترتدي ما ينبغي وإذا به تنهى. إذن لم يبقى طيب، وأما الباطل ما وراء ذلك تافه، لا قيمة له في شكل من الأشكال. وعندما توقف هذا الامر فقد تحول الى ايضا شيء يفنى ولكن في سبيل الله، يفنى ولكن ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام بحسب الظاهر على كل شيء ما قال الله باطل خطير، يعني كلمة باطل يعني معدوم، كل شيء ما قال الله لا شيء يعني باطل يعني لا شيء. طيب هل هذا الكلام بهذا الشكل السليم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح في الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وجه إليه سؤال ذات يوم، سأله السائل ما تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ما قاله شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل، وما معنى كلام رسول الله هذا؟ أجاب جوابا رائعا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ولو أنك أخذت هذا الكلام الرائع وقطعته عن النسبة إلى ابن تيمية لظننته من كلام الشيخ محمد بن عربي، ولظننته من كلام واحد من كبار الصوفية الذين يقولون بوحدة الشهود أو ربما وحدة الوجود. كلام صحيح. ماذا قال؟ كل شيء، إنما يقول ويتجسد ويستقر بإمداد الله عز وجل له لحظة فلحظة، وبمد الوجود إليه لحظة فلحظة. فإذا تقلص قدرة الله عز وجل عن هذا الشيء وانفصلت إرادته عن هذا الشيء ففي تلك اللحظة يصبح هباء وينتفر ويصبح لا شيء، ويكفي هكذا يقول، يكفي لكي يكون هذا الجبل الصامد القائم أمامك لا شيء أن يتخلى الله عنه. إذا تخلى عنه ففي تلك اللحظة ذاتها يذهب ويتناثر أدراج الرياح. هذا من معنى قول النبي الذي أيده رسول الله على كل شيء ما قال الله باطل. هذا كلام سليم. أنا الآن وجودي فيض من وجود الله عز وجل، لولا أنه ينطقني الساعة ما نطق، ولولا أنه يقدرني على النظر ما نطق، ولولا أنه يعطيني ويمدني لحظة فلحظة بالقدرة على الحركة ما تحرك، ولولا أنكم ممدودون من قبل الله عز وجل برعاية أن تعقلوا ما أقول ما عقلتم. وهذا الشيء لا يكون بتعبئة على طريقة تعبئة العقل الآلي الآن يملأه صاحبه بالمعلومات تماما تماما ثم يتخلى عنه، وبعد ذلك هذا العقل الآلي يعطيه كل المعلومات. لا، رب العالمين لم يملأ هذا الكون بالقدرات ثم تخلى عنه، مستحيل، هذا يتناهى مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في كل لحظة الكون يعني في كل لحظة يستمد وجوده من الله، وفي كل لحظة يستمد فاعليته ووظائفه وقدراته من الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا تخلى الله في اللحظة الواحدة من الكون فالكون كله يذهب ويذهب ويصبح لا شيء. هذا الكلام يجب أن نعتقده، ومن لم يعتقد به فقد وقع في معنى من معاني الشرك خطير. وهذا ما لفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا عندما قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. قد يقول فيكم قائل وسببية الأشياء مو مستقلة،
أليس في النار تحرق بقوة مداعش فيها؟ أليس الطعام يشبع بقوة مدع فيها؟ أليس الدواء يشفي بقوة مدع فيها؟ أليس الماء يروي بقوة مدع؟ أبدا، كلمة قوة مدع غير موجودة وغير معقولة وتتناهى مع توحيد الله. كيف؟ أنا إذا قلت رب العالمين أودع في النار قوة، النار بهذه القوة تحرق، ثم ان الله مهما ترك النار فان النار تمارس وظيفتها اي تحرق بهذه القوى المتعافيه. انت اذا امنت برب اخر اسمه القوه المودعه في النار، ورب العالمين استعان بها القوه وحطت النار وتركها وصارت النار لحالها بقى تحرق بهذه القوه، هل هكذا؟ يقول كتاب الله هذا الله. النار بكل لحظة عندما تحرق بإحراق الله تحرق، ولا تملك النار في لحظة يتخلى الله عنها أن تمارس وظيفتها أبدا بشكل من الأشكال. هذا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب. لكن هذا الكلام له ختمة وسناتي عليه ان شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.